الإعلام والإخوة
قيوم السماوات والأراضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أثني بالاعتذار الشديد عما حصل يوم الخميس الماضي ليلة الجمعة، حيث قدر الله عز وجل وخرجت، وذلك بسبب انتفاء الكهرباء، مع أن الدعوات كانت قد وزعت. فألتمس العذرة، والكريم من عذر. وقفتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة مع صحابي كان أشعث أغبر، ضئيل الجسم تقتحمه عين رأيه ثم تزور عنه لضعف جسمه وهزاله، لكنه مع ذلك كان مبارزا شديدا، قتل 100 من المشركين مبارزة وحده عدا الذين قتلهم في غمار المعارك. إنه الكمي المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بأقدامه. فيا ترى من هو هذا الصحابي الجليل؟ نعم، إنه البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أني لو وقفت كثيرا مع أخبار بطولات هذا الصحابي الجليل لطال بنا الكلام وضاق بنا المقام، لكنني سأقف وإياكم على قصة من قصص بطولاته، وهي ستخبرك عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا كما نعرف بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشد المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بغضهم لهذا الدين يدفعهم لأن يقولوا أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين، وكان هذا الجيش بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. حشد الصديق في هذا الجيش وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء صحابينا الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل، حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم، وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة اليوم فلن تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه، وهو القائد المحنك، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم، ليعرف بلاء كل فريق في المعركة، وليعلم من أين يؤتى المسلمين. ودارت المعركة واشتدت رحاها، ولم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال، ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس، حامل لواء الأنصار، يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض، فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه، يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، ينادي في المسلمين فيقول: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أحد القراء الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له: إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال لهم قولة الكمي الباسل: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب، ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاهم. ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد، التفت إلى البراء وقال له: إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله، حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت، لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء سامقة، فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل، صحابي الجليل البراء بن مالك، وقال: يا قوم، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. الله أكبر. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلة، ورفعته عشرات الرماح، فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف، حتى قتل 10 منهم وفتح الباب رضي الله عنه وأرضاه، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها وأعمل السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها، حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000 ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك الواحدة بعد الأخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى وحنينا إلى اللحاق بنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم فتح تستر وهي مدينة من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشهد توخجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتا وإما على وشك الموت، فعلق كلاب منها بأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن. وتأملوا معي هذا الموقف، وثب على جدار الحصن وأمسك السلسلة التي تحمل أخاه وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. الله أكبر. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر شهيدا مرتبطا بلقاء الله، فنظر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه وعيننا بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وتعالوا بنا سوية لنقف بعض الوقفات القصيرة مع هذا الصحابي الجليل قبل أن ننطلق إلى صحابي آخر. لو تأمل المتأمل ونظر الناظر إلى التضحيات التي قدمها البراء بن مالك لاشتد عزمه وقويت بصيرته، وعلم أن من تمكن الإيمان من قلبه حق التمكن استطاع أن يفعل العجيب. فهذا البراء بن مالك يقول للمسلمين في معركة اليمامة: ضعوني على ترس ثم ألقوني قريبا من بابها، أي باب الحديقة، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. فما الذي جعل ودفع البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يقترح هذا الاقتراح مع ما فيه من مخاطرة كبيرة جسيمة؟ يا ترى هل هي حب الشهرة؟ هل هو حب الشهرة أم هو الشجاعة؟ أم لنقل أن الذي دفعه إلى ذلك هو الإيمان الذي تمكن من قلبه حق التمكن؟ نعم، إن الإيمان إذا وقر في القلب صنع الأعاجيب، وهذه إحدى الأعاجيب التي صنعها ذلك الإيمان. فحري بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكن ذلك الإيمان من قلبه. وقد يتساءل السائل فيقول: كيف أفعل ذلك؟ والإجابة قصيرة وبسيطة جدا. إن الإنسان أو المسلم الحق الذي إذا سمع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة، وإذا سمع نهي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة، عند ذلك سيكون ذلك المسلم أو ذلك المؤمن الذي يتمكن الإيمان من قلبه حق التمكن، عند ذلك سيصنع المعجزات وستصدر منه الأعاجيب. لا أطيل عليكم، ودعونا إخوتي الكرام ننتقل وإياكم مع سيرة صحابي جليل كان أول من استخدم الحرب الاقتصادية في الإسلام، إنه ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. وربما قد يكون هذا الاسم غريبا على سمع بعضنا، فتعالوا سوية لنقف مع جزء قصير من سيرة هذا الصحابي الجليل. ففي السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وقد ذكرت هذه الكتب في أو هذه الكتب التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاكم فارس قيصر إلى كسرى، وإلى حاكم الروم قيصر، وحاكم مصر في ذلك الوقت المقوقس، وحاكم الحبشة النجاشي، وحاكم البحرين، وكان أيضا في جملة من كاتبهم ثمامة بن أثال الحنفي، صحابينا في هذه اللحظات. ولا غرو، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، والقيل هو الملك والرئيس، وسمي بذلك لأنه إذا قال قولا نفذ ذلك القول، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير، ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصاب منه غفلة، وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة فناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه من شره، والله يعصمك من الناس. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتلة، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وأعلن ذلك في أصحابه. ثم لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى عزم ثمامة على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطوف خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه أتدرون من أخذتم؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال هذا ثمامة بن أثال الحنفي فأحسنوا إساره. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال، ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. فانظروا إلى عظمة الإسلام وإلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فرد عليه ثمامة قائلا: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه، فقال له نفس المقولة، فرد عليه ثمامة بنفس الرد. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من البقيع، فيه ماء أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد. فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الله أكبر. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت بأصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانبسطت أساليب ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله، وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يزلزل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها، واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم، فأخذوا على يديه وقالوا له: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة وأماتونا جوعا. والميرة هي المؤونة التي كانت تصل من نجد إلى مكة. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا له: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال لهم: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت، إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. الله أكبر. وكان هذا أول حصار اقتصادي يضرب في الإسلام. اعتبر ثمامة بن أثال على مرأة من قريش كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، وذبح تقربا لله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقال لهم: ذوقوا ما أذقتموني إياه في حصار شعب أبي طالب؟ لا والله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل كتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها رضي الله عنه وأرضاه. ظل ثمامة بن أثال ما امتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات وحدانا، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمد رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. ثم قرأ عليهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال: أين كلام الله هذا من قول مسيلمة: يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين. ثم انحاز بمن بقي على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض، فجزى الله ثمامة بن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون بها، وجمعنا وإياه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة والرضوان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وييسر عيوبنا وأن يكفر سيئاتنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، كتب الله ذلك في ميزان حسناتكم أجمعين، إنه على ذلك قدير، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، بارك الله فيكم ولكم اللاقة العظيم.